بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة من أتى بهيمة فهل عليه حد؟ ها؟ وماذا عليه؟ عليه التعزير وليس عليه حد، لأن الحديث في إثبات الحد عليه ضعيف. هل تقتل تلك البهيمة؟ ها؟ لا تقتل على الصحيح. وهل يجوز أكلها بعد ذلك؟ يجوز لعدم المانع. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجلد المملوك نصف جلد الحر فلقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد، كما حكى ذلك صاحب البحر. في الدرس الماضي سأل سائل قال: من هو صاحب البحر الذي ينقل عليه عنه الشوكاني؟ صاحب البحر هو المشهور بالمهدي، أحمد ابن يحيى ابن المرتضى. أحمد بن يحيى ابن المرتضى. وكتابه سماه البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، وهو في فقه الزيدية، يذكر فيه أقوال الزيدية ويذكر فيه أيضا المذاهب الأخرى. وهذا المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى معدود في الزيدية كشيخ الإسلام بن تيمية في أهل السنة، يعتبر محقق مذهبهم، له كتب كثيرة، من هذا الكتاب ومنها كتابه الأزهار الذي علق عليه الشوكاني في السيل الجرار، وقد شرح مثل الأزهار هو أيضا في كتاب آخر. قال: كما حكى ذلك صاحب البحر. وقد أخرج عبد الله بن أحمد في المسند، أي في زوائد المسند، إن عبد الله له زوائد على الأحاديث التي حدثه بها أبوه، من حديث علي قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد، فوجدتها في دمها، أي نفاسا، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا تعالت من نفاسها، أي طهرت، فاجلدها 50. وهو في صحيح مسلم كما تقدم بدون ذكر 50. هذا الحديث بذكر 50 أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من طريق عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي، وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي ضعيف، والحديث في مسلم بدون هذه الزيادة. قال: وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله ابن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، أي إماء، 50-50 في الزنا. وهذا الأثر أخرجه مالك ومن طريقه البيهقي من طريق يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبرهم أن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة قال: أمرني عمر، فذكره. وإسناده صحيح أو حسن، رجاله ثقات، وعبد الله بن عياش قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، ولكن لا يعلم له رواية عنه. أبوه من كبار الصحابة، عياش بن أبي ربيعة، أي من كبارهم في السن، وإلا ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه في أول أمر ثم أسلم. قد روى عنه جماعة من الرواة، جماعة كثير، وثقه ابن حبان والعقلي، فأقل ما يقال في حديث إنه حسن. قال: وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج، تمسكا بقوله تعالى: فإذا أحصن الآية. أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق بإسنادين صحيحين، أنه كان لا يرى حدا على الأمة أو العبد حتى يتزوج، ويقول هو الإحصان، لأن الله تعالى قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا الإسلام، صح هذا عن ابن مسعود كما عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. أنه سئل عن العبد قال: يجلد. فقيل له: أليس يقول الله فإذا أحصنا؟ قال: إحصانها إسلامها، إذا أسلمت فقد أحصنت. قال: وأما كونه يحد العبد سيده أو الإمام، أما الإمام فلعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد، وأما سيده فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوك جماعة من السلف، والشافعي، وذهب العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام، وإلا كان إلى السيد. هاتان المسألتان في آخر، هي آخر مسائل في حد الزنا. المسألة الأولى في حد العبد والأمة إذا زنيا، سبق معنا حد الحر وأنه إن كان محصنا أي متزوجا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده 1 سنة. فالعبد والأمة إذا زنيا فما هو حدهما؟ في أقوال للعلماء، القول الأول هو قول أكثر العلماء أن عليهما جلد 50 جلدة سواء كان بكرين أو ثيبين. وسواء كان ذلك في العبد أو في الأمة، يجلدان، يجلد كل واحد منهم إذا زنى 50 جلدة. هذا قول أكثر أهل العلم، هو مذهب الأئمة 4 أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وصح عن عمر رضي الله عنه كما ذكره الشوكاني، وصح أيضا عن عبد الله بن مسعود، وقال به كثير من التابعين. دليل هؤلاء، أولا دليلهم على أن العبد أو الأمة يجلد حديث أبي هريرة الذي ذكره الشوكاني، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. قالوا فهذا يثبت إقامة الحد، يثبت الجلد. قال ودليل 50 جلدة قول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمراد بالمحصنات أي الحرائر. قالوا والحرائر يجلدن 100، فالإماء عليهن 50 جلدة، ويكتفى ب50 جلدة حتى لو كنا متزوجات، لأنه الرجم لا يتنصف، فبعضهم يموت برجمه ب50 حجر، وبعضهم يموت برجمه ب100 حجر، وبعضهم يموت برجمه ب30 حجر، فلا يتنصف ولا ينضبط. فلما كان الرجم لا يتنصف علمنا أن المراد بقوله تعالى نصف ما على المحصنات من العذاب أي الجلد، وليس على الإماء والعبيد حد في الزنا إلا الجلد. قال وهذا هو الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم عملوا به. القول الثاني قالوا إن كان مزوجين أي العبد أو الأمة أي محصنين فعليهما نصف الحد وهو 50 جلدة، وأما إن كانا بكرين غير متزوجين فليس عليهما حد أصلا. وهذا القول صح عن ابن عباس كما سبق، وقال به طاووس وأبو عبيد، واستدلوا بالآية: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: فهذه الآية فيها قيد وهو الإحصان، والإحصان هو الزواج. قالوا: فهذا يبين أن غير المحصنات لا حد عليهن، وهذا يرده الحديث الذي سبق: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها أحد. وقول أمة أحدكم عام يشمل المحصنة والبكر. وأيضا قوله تعالى: فإذا أحصن، قد فسر الإحصان هنا أيضا بالإسلام. فالدليل فيه احتمال، وإذا وجد الاحتمال لم يصح الاستدلال. في المسألة أيضا قول ثالث، هو قول فيه تفصيل، قول داود الظاهري، قال: الأمة إذا كانت محصنة أي متزوجة فعليها نصف الحد، وإذا لم تكن متزوجة فعن داود روايتان، رواية يقول فيها لا حد عليها، ورواية يقول تجلد 100 جلدة. فهذا في الأمة في قول داود، يقول الأمة إذا كانت متزوجة تجلد 50، وإذا لم تكن متزوجة فعنه روايتان، رواية يقول فيها لا حد عليها، ورواية يقول عليها 100 جلدة. وأما العبد فيقول عليه 100 جلدة مطلقا، سواء كان بكرا أو متزوجا. واستدل بعموم قول الله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: وإنما خرجت الأمة المحصنة بالآية: فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ابن قدامة في رد هذا القول: قال: وقول داود هذا خلاف ما شرع الله، فإن الله تعالى جعل العقوبة على المحصنة أشد، جعل مضاعفة، وهذا القول من داود يجعل العقوبة على البكر أشد. فيكفي في بطلان هذا القول أنه خلاف ما شرع الله تعالى. وهناك قول الرابع في المسألة، وهو قول أبي ثور، قال: إذا لم يحصنا بالتزويج كان بكرين فعليهما نصف الحد، وإذا أحصنا فعليهما الرجم، لعموم الأدلة. وهذا قول ضعيف. خالف نص الآية: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأصح هذه الأقوال هو القول الأول، أنهما يجلدان 50 جلدة مطلقا. محصنين كان أي متزوجين أو بكرين. قد يقول قائل: الآية نص في الإماء، فإذا أحصن فإن أتينا، ف فما الدليل على التنصيف العقوبة على العبد؟ الدليل هو القياس، فإن العبد والأمة يستويان في الأحكام. وأيضا إن صح الإجماع الذي نقله صاحب البحر أنه لا يعلم أحد فرق، أنه جزم لم يفرق أحد بين العبد والأمة، فهو أيضا دليل. فإذن حاصل هذا، العبد والأمة إذا زنيا يجلد كل واحد منهما 50 جلدة، وهذا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. فهل عليهما التغريب العبد والأمة؟ هل يغربان؟ سبق معنا أن الحر يجلد 100 ويغرب سنة، فهل يغرب العبد والأمة نصف سنة؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه ليس على العبد والأمة تغريب، وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق وقول للشافعي أنه ليس على العبد والأمة تغريب. استدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليه، ثم إن زنت فليجلدها. قالوا ولم يذكر فيه التغريب، ولو كان واجبا لذكره. قالوا أما حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، قالوا فهذا في الحر بدليل قوله جلد 100 وتغريب عام، فإنما يغرب إذا كان الجلد 100، أما إذا كان الجلد 50 فلا يغرب. وأيضا قالوا لأن التغريب في حق العبد هو في الحقيقة عقوبة لسيده، ليس عقوبة له، قالوا لأنه لا ضرر عليه في تغريبه، إذ أنه في ملك سيده هو غريب، العبد هو الأصل غريب عن البلد. قالوا فتغريبه فيه ترفيه له عن خدمة سيده والقيام بحاجته، فيتضرر سيده بتفويت الخدمة عليه، وأيضا بوجوب النفقة عليه إلى مكان تغريبه يجب عليه أن ينفق عليه، وأيضا يخشى أن يهرب فيتضرر سيده. قالوا ففي تغريبه الضرر على سيده فلا يغرب. والقول الثاني أنه يغرب نصف عام، وهذا قول الثوري وأبي ثور وأحد القولين للإمام الشافعي. واستدلوا بالآية: فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا وهذا شامل لكل عذاب، لكل عقوبة يعاقب بها سواء الجلد أو التغريب، فعليه نصف عقوبة الحر، فيجلد 50 جلدة ويغرب نصف عام. واستدلوا أيضا بأن هذا صح عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن عمر رضي الله عنه. أنه حد مملوكة له ونفاها إلى فدك. وصح أيضا عن ابن مسعود وعن عمر أيضا في تغريب العبد أو الأمة إذا زنيا، ولكن ليس في آثارهم تحديد نصف عام، إنما في أنهم نفوهم. وهذا القول الثاني اختاره الشيخ ابن عثيمين. قال لعموم الدليل، والقولان كما ترى كل واحد له دليل وله وجه من النظر صحيح. فحديث أبي هريرة لم يذكر في التغريب، والتغريب إنما ذكر مع جلد 100 ولم يذكر مع جلد 50. قد يقول قال إن عمل الصحابة وفهمهم هو أولى، فإنهم نفوا العبد أو الأمة إذا زنى. أيضا من المسائل مسألة التي ذكرها الشوكاني، أن الحد يقيمه على العبد أو الأمة الإمام، ويقيمه أيضا السيد. ويجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده أو أمته عند عامة أهل العلم، خالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا ليس للسيد أن يقيم على عبده أو أمته الحد، وإنما ذلك إلى السلطان. قالوا كما أن السيد لا يملك إقامة الحد على الحر، فكذلك لا يملك إقامة الحد على العبد. وهذا قول صادم به الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، جعلوا راجعا فليجلدها الحد ولا يثرب عليه، ثم إن زنت فليجلدها الحد. فالحديث في إيكال أو رد إقامة الحد إلى السيد، وهذا الذي عليه عمل الصحابة. قال ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا. وهو أيضا الذي صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أفتى بجلده، وهكذا صح عن ابن عمر أنه جلد مملوكة له. وهكذا صح عن علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال ذلك في خطبته، أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحسن منهم ومن لم يحسن، قاله في خطبته كما في صحيح مسلم وما أنكر عليه. فإذن هذا صح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعليه عملهم أن السيد له أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته. ذكر العلماء لذلك شروطا، أن السيد لو أن يقيم حد الزنا على عبد أمته بشروط، ذكر منها ابن قدامة رحمه الله 4 شروط في صفحة 63 و200 وما بعدها من المجلد 14. الشرط الأول أن يكون الحد جلدا لا يكون قتلا، وهذا هو الذي في المملوك، حده في الزنا هو الجلد مطلقا، وهذا اشترطه أكثر العلماء. الشرط الثاني أن يختص هذا المملوك، أن يكون خاصا بسيد واحد، بمعنى لا يكون مشتركا بينه وبين غيره. الشرط الثالث قالوا أن يثبت الحد ببينة أو اعتراف، الشرط الرابع أن يكون السيد عاقلا بالغا عالما بالحدود وكيفية إقامتها. قالوا لأن الصبي والمجنون ليس من أهل الولايات، والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته، قالوا فلا بد أن يكون هذا السيد الذي يقيم الحد عاقلا بالغا وعالما بالحدود وبكيفية إقامتها. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا زنى العبد أو الأمة ثم عتق، أي صار حرا ولم يقام عليه الحد، فهل يقام عليه بعد أن صار حرا حد كامل أو نصف الحد؟ يذكر العلماء في هذه الصورة أنه يقام عليه الحد الذي وجب عليه، فإذا كان رقيقا ووجب عليه حد ثم عتق فيقام عليه حد الرقيق، حتى وإن كان في حال إقامة الحد حرا، لكن الحد الذي وجب عليه هو حد الرقيق نصف الحد، فيقام عليه حد الرقيق. وعكسه لو زنى مثلا ذمي وهو حر ثم لحق بدار الحرب وحارب مع المشركين فسبي واسترق، فإنه يقام عليه حد الحر لأنه وجب عليه الحد وهو حر. وهكذا إذا كان أحد الزانيين حرا والآخر عبدا يقام على كل واحد ما وجب عليه، فالحر يقام عليه حد الحر والرقيق يقام عليه حد الرقيق. فالحد الذي يقام على الزاني هو الحد الذي وجب عليه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، هل إذا عفى السيد عن عبده يسقط عنه الحد؟ عامة العلماء في هذه المسألة على أنه لا يسقط عنه الحد. لأنه حق لله تعالى، فلا يسقط هذا الحد بإسقاط هذا السيد له، لأنه حق لله تعالى، ليس له أن يتصرف فيه. كالحر إذا عفى عنه الإمام، فلا يسقط عليه، لا يسقط عنه الحد مع إذا كان ثابتا عليه. ولم يخالف في هذا إلا الحسن، فقال يصح عفوه، وقول عامة العلماء أصح أنه لا يصح عفوه. هذه مسائل تتعلق بحد الزاني إذا كان رقيقا. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعد ذلك حد السرقة، سيأتي إن شاء الله. ولنا نحو شهر ينقص يوم أو يومان في حد الزاني. أخوني، يقول المحصن إذا طلق ثم زنى هل يرجم؟ نعم يرجم، إذا تزوج زواجا صحيحا ثم زنى فيرجم وإن كان قد طلق. وأخوني يقول هل الزيدية يعتبرون من أهل السنة أم يلتحقون بالشيعة؟ الزيدية من أهل البدع وليس من أهل السنة، بل بعض المذاهب الزيدية أقوالهم كثير منها توافق أقوال الرافضة، كالزيدية الجارودية. فهم من أشد فرق الزيدية، والسلف يقولون، كان بعض أهل العلم يقول، ينقل عن الشافعي والله أعلم هل صح عنه، يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. ثم المذهب الذي ينتسبون إليه لا يصح، المسند هذا الموجود الآن بأيديهم منسوب إلى زيد بن علي، لا يصح عن الأسانيد إليه ضعيفة، وقد بين الشيخ رحمه الله في بحث له ذلك وحقق أسانيد المسند المنسوب إلى زيد بن علي وأنها لا تصح، ولذا كان يقول مقالته المشهورة: المذهب الزيدي مبني على الهيام، أي ليس ثابتا إلى زيد بن علي. وكان رحمه الله يقول: المذهب الزيدي في الفقه مسروق من المذهب الحنفي، وفي العقيدة مسروق من مذهب المعتزلة، فمذهبهم خليط. إضافة إلى ذلك أن من ينتسب إلى الزيدية الآن أظن الذي بقي على مذهب الزيدية أندر من النادر، وإلا صار تحول كبير فيهم إلى المذهب الرافضي الاثني عشري الذي جاء به الحوثي إلى اليمن، لأن الحوثي حين جاء إلى اليمن بهذا المذهب كفره علماء الزيدية وأخرجوا فتاوى بكفره وأنه مرتد، ثم ضلل على أكثرهم وأتاهم باسم الزيدية حتى أقنع كثيرا منهم بالمذهب الجعفري الرافضي، كذا ينسب المذهب الجعفري وإلا جعفر بريء منه. قد كان في أزمنة سابقة لهم عناية بالعلم، في زمن الشوكاني كان لهم عناية بالعلم، خرجت كتب لهذا المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى، وأيضا كتب لغيره ككتاب شفاء الأوام الذي علق عليه الشوكاني في وبل الغمام ونحوها من الكتب التي من كتب الزيدية، كان لهم عناية بالعلم. أما الآن تخلوا عن هذا المذاهب، ما في إلا الآن قال سيدي حسين، قال سيدي حسين كأنه قرآن صار عندهم الآن. أخني يقول: السيد يقيم الحد على عبده أو أمته إذا كان ذلك ثابتا ببينة وإقرار، هل معنى أن السيد يقوم مقام القاضي في التحقيق؟ هو قال العلماء: أما إذا كان ببينة واعتراف فهذا واضح لا يحتاج، بقي إن كان بشهود ببينة قالوا فهذا يكون عند القاضي، لأنه هو الذي يتحرى عدالة الشهود وما يشترط فيهم، ثم إذا ثبت له أن يقيم الحد عليه. أخ يقول: ما هي الرواية الشاذة في دعاء الوتر؟ كنت تقصد دعاء الحسن لحديث الحسن، فالرواية التي هي زيادة في الوتر، علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن دعاء يدعو به في قنوت الوتر، فزيادة في قنوت الوتر هذه الزيادة ضعيفة. والحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذا الدعاء دون تقييد بقنوت الوتر.
Mm-hmm.